الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 17 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 16 من كتاب الطهارة، والأول من باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين يعتبر من الأحكام الشرعية التي تدل على يسرية الدين، فإن الإنسان إذا سافر شق عليه نزع الخفاف في كل مرة، وإذا اشتد البرد احتاج إلى تغطية رجليه لتأثرهما بالغسل في كل مرة، فكان من يسرية الدين أن شرع المسح على الخفين. والمسح يختلف عن الغسل، فإن الغسل يلزم فيه إسالة الماء على العضو، بينما المسح يكتفى به بتمرير بعض الماء، ولا يلزم حتى الاستيعاب في بعضها كما هو الحال في المسح على الخفين. قال في المغني: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقال أحمد: ليس في نفسي شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما أوقفوه. وقال الحافظ في التلخيص: والأحاديث في باب المسح كثيرة، وهو كما قال، فقد قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن 41. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40، أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم بن مندى أسماء من رووه في تذكرته فبلغ 80 صحابية، وسرد الترمذي منهم جماعة، والبيهقي في سننه جماعة. وقال ابن عبد البر: بعد أن سرد منهم جماعة لم يروى عن غيرهم منهم خلاف إلا الشيء الذي لا يثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة. قلت: قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل. وروى الدارقطني من حديث عائشة إثبات المسح على الخفين، ويؤيد ذلك حديث شريح بن هاني في سؤاله إياها عن ذلك فقالت له: سل ابن أبي طالب. وفي رواية أنها قالت: لا علم لي بذلك. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين، فهو منقطع لأن محمدا لم يدرك عليا. وأما ما رواه محمد بن مهاجر عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن القاسم عن عائشة قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين، فهو باطل عنها. قال ابن حبان: محمد بن مهاجر كان يضع الحديث، وأغرب ربيعة فيما حكاه الآجري عن أبي داود. قال: جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة فقال: امسح على الجوربين. فقال ربيعة: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، فكيف على خرقتين؟ المهم أن المسح على الخفين شبه إجماع، ولم يخالف فيه إلا الخوارج والشيعة. وأما من حيث الجملة فالعلماء يثبتونه، ويستدله بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الكسر. وكذلك حتى على الفتح، لأن الآية نزلت في السفر. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أم الغسل لهما، فذهب أحمد وابن المنذر والشعبي وحماد والحكم وغيرهم إلى تفضيل المسح على الغسل، وهو مذهب الشافعي وإسحاق، لما فيه من مخالفة أهل البدع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأخذ الرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي عقيدة سفيان الثوري كتب لشعيب: يا شعيب لا ينفعك ذلك حتى ترى أن المسح على الخفين أفضل من غسلهما. وأما ابن القيم فذهب إلى تفصيل آخر وقال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسهما من أجل المسح ولا أنه خلعهما من أجل الغسل، فما تيسر فعله العبد. والمسألة التي تليها من مسائل المسح على الخفين شروط المسح، وهو أن يدخلهما على طهارة، لما يأتي من حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال ابن قدامة: لا نعلم في اشتراط تقديم الطهارة لجواز المسح خلافا، والجمهور أنه لا يصح أن يدخل إحداهما قبل طهارة الأخرى، بمعنى أنه إذا غسل رجلا واحدة ثم لبس الخف ثم يغسل الرجل الثانية ثم يلبس الخف، هل يجوز له المسح؟ قال: لا يجوز له المسح لأنه لم يدخلهما على طهارة. وذهب أيضا ابن عثيمين رحمه الله وجمع إلى أن المسح ينبغي أن يكون عليهما في آن واحد، لقوله: دعهما، والذي يظهر أنه لا يلزم. ومن شروط المسح أيضا أن يكون المسح عليهما من حدث أصغر، على ما يأتي في حديث صفوان بن عسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، فإذا كان الحدث أكبر وجب نزعهما أو الاغتسال فيهما، ولا يلحقهما أحكام المسح بعد ذلك. الشرط الثالث أن يكون في مدة المسح، وهي ما سيأتي في عدة أحاديث: يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. وأما مسألة المسح للمتيمم كرجل تيمم لرفع الحدث ثم لبس خفيه على ذلك الرفع، فإنه لا يجوز له المسح، لأن التيمم إنما يتعلق بالوجه واليدين. وأما مسألة التوقيت في المسح فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. الأول قول أحمد والجمهور بالتوقيت: يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وله قول في القديم أنه قال: يجوز المسح على الخفين من غير توقيت، لكن نقل عنه الرجوع عنه. والثاني قول الليث: يمسح ما بدا له، وكذا قال مالك في المسافر، وله في المقيم روايتان. والصحيح توقيت المسح للأحاديث المتوافرة في الباب، منها ما هو في صحيح مسلم عن علي، ومنها ما هو عند ابن ماجه عن أبي بكرة، ومنها ما هو عند الترمذي وغيره عن صفوان بن عسال، وجاء عن غيرهم كما ترى إن شاء الله. المسألة التي تليها: من متى يبدأ المسح؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه يبدأ المسح من لبس الخفين، وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ المسح من أول حدث يحدثه بعد لبس الخفين، وذهب بعضهم إلى أنه يحسب المسح من أول مسحة يبدأ بها بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح. المسألة التي تليها وهي مسألة المسح لمن لبس حضرا ثم سافر. قال العلماء: إن كان قد لبس حضرا ثم سافر، فإن كان قد شرع في المسح في الحضر يمسح مسح الحضر يوم وليلة ثم ينزعهما، وإن كان لم يبدأ المسح إلا في السفر فإنه يمسح مسح السفر 3 أيام بلياليهن للمسافر. وهذا القول نقل عليه أيضا عدم الخلاف ذكره العمراني وابن قدامة. المسألة التي تليها: إن مسح مقيما ثم سافر. قال أحمد وإسحاق: يتم مسح مقيم. نقله ابن قدامة والعمراني في البيان. وذهب أبو حنيفة والثوري: يمسح مسح مسافر، والصحيح الأول. إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم، وإذا مسح مسح مسافر ثم رجع فإنه يخلع بعد مضي يوم وليلة. المسألة التي تليها: أن المسح يكون على أعلى الخفين، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيأتي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وأما ما جاء من حديث المغيرة بن شعبة وسيذكره المصنف في الباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فهو حديث ضعيف للإرسال والتدليس، وأعله الترمذي والبخاري وغير واحد من أهل العلم. ونشرع في قراءة الأحاديث والتعليق عليها بما تيسر. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر، وذلك في غزوة تبوك على ما يظهر. قوله: فتوضأ، أي لرفع الحدث، وهو الوضوء الشرعي. قال: فأهويت لأنزع خفيه، من أجل ما علم من وجوب غسل الرجلين. قوله: دعهما، أي اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلتهما وقد توضأت من حدث. وهذا هو الشرط في جواز المسح على الخفين أو الجاروين. قوله: فمسح عليهما، استدل به بعض أهل العلم على وجوب المسح عليهما في آن واحد، والصحيح جواز الأمرين. وفي الحديث من الفوائد خدمة الفاضل والإعانة في الطهارة والوضوء، وكذلك إبداء العذر فيما يستشكل، والمسارعة كذلك إلى الخدمة، لأنه هوى لنزع الخفين قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وللأربع عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، تقدم بيان ضعفه، وهو تدليس الوليد بن مسلم، وهكذا أعل بالإرسال، وضعفه البخاري والترمذي وغير واحد. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. خرجه أبو داود بإسناد حسن. فيه بيان أن الدين إنما يؤخذ بالوحي، وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: اتهموا رأيكم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ومن أعظم أسباب البدع اتباع الرأي السيء. وأما الرأي الحسن الموافق للكتاب والسنة والمأخوذ من الأدلة الشرعية فهو معمول به، فقد قال عبد الله بن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والدين مبني على الاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يقع على الجيف وغيرها حال المشي، وربما أصابه شيء من القدر والأذى. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع المسح على أعلى الخفين، وما جاء أنه مسح على أسفلهما فهو معن كما تقدم. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فيه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، كما قال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. وفيه أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، وإذا رأيت مخالفة بين العقل والنقل فاعلم أن ذلك لفساد أحد الدليلين، إما العقل وإما النقل. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي هذا الحديث أن الرافضة ليسوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلا فقد روي عنه من أوجه متكاثرة هذا الحديث، ومع ذلك ذهب الرافضة إلى أن المسح على الخفين لا يجوز، بينما عمدوا إلى المسح على الأقدام التي يخالفون فيها إجماع المسلمين ولا حجة لهم. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعلى الكسر المراد بالمسح حال لبس الخفاف، أو المراد به التمسح وهو الغسل الخفيف، وعلى الفتح وهي الرواية المشهورة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم. واختلف العلماء في مسألة الخف الذي يمسح عليه، فذهب بعضهم إلى أن الخف إذا تقطع وتمزق لا يمسح عليه، واختلفوا في هذا المقدار. وذهب ابن تيمية رحمه الله في قول ضابط لهذه المسألة، وهو أن أغلب الخفاف يلحقها التمزق والتهري وغير ذلك، وكان الصحابة يمسحون عليها، فما بقي عليه اسم الخف يمسح عليه على أي حال كان. ثم إن كثيرا من الخفاف هي في أصل صناعتها كالمقطعة، لأن بينها فواصل. قوله عن صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي، واللفظ له ابن خزيمة وصححاه. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، في وجوب أخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من الإرشاد، فإنه يتعامل معه بحسبه، فهنا الأمر للإرشاد وليس للوجوب. الوجوب التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وأما المسح فالعبد مخير بين المسح من عدمه. قوله: إذا كنا سفرا، أي إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، وهذه هي مدة التوقيت، وجاءت هذا التوقيت عن علي بن أبي طالب وعن أبي بكرة وعن جرير وعن ابن عمر وعن خزيمة وعن غيرهم كما بيناه في بعض المواطن. قوله: إلا من جنابة، أي أن الجنابة وهي الحدث الأكبر لا يجزئ فيها المسح، فلا بد من خلع الخفين وغسل جميع البدن، ثم بعد ذلك يلبس وإن بدا له يمسح. قوله: ولكن من غائط، فيه دليل على أن الغائط من نواقض الوضوء، ولكنه من النواقض التي لا يلزم فيها الغسل، وإنما يلزم فيها إزالة النجس. قوله: وبول، فيه أن البول من نواقض الوضوء، ونوم المراد به النوم المستغرق هنا، لأن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فاحتج بعضهم بحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان على أن النوم ليس بناقض، واحتج بعضهم على أن النوم ناقض بهذا الحديث، والصحيح أن حديث أنس بن مالك يدل على أن النوم إذا كان غير مستغرق أو كان صاحبه في حالة جلوس أنه ليس بناقض، وأما من كان مستلقيا وقد استغرق نومه فإنه ناقض على ما يأتي في نواقض الوضوء. خرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه، والحديث جاء أطول من هذا النص. وفي الحديث أن السفر أحكامه تختلف عن الحذر لما فيها من التخفيف، لأن السفر يلحق الناس فيه المشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. وليس المراد باليوم والليلة أو 3 أيام بلياليهن ظاهر الليالي والأيام، ولكن من مبدأ المسح، فإنه يمسح إلى الوقت الذي بدأ فيه. وقد جاء هذا الحديث عن خزيمة عند أبي داود، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا. قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي، لأنه لا يعرف للجدل سماع من خزيمة. فكل الأحاديث التي فيها جواز المسح على 3 أيام أحاديث معلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، والحديث صحيح كما ترى، إلا أن التفسير قوله في العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، من كلام الحافظ وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الراوي. قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، السرية دون الجيش، وربما يكون الشخص سرية وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا إما أن تكون عينا وإما للغزوات المسقرة لتأديب بعض الخارجين والمارقين عن الدين، وفيه ما عليه قائد الجيوش وإمام المسلمين من تتبع أحوال المسلمين وبعث السرايا وما فيها مصلحة للإسلام والمسلمين. قوله فأمرهم أن يمسحوا فيه تفقد الرعية، وأن الجيش أو السرية ربما يحتاجون إلى شيء من التخفيف، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم. وقد تقدم الحكم فيها وخلاف العلماء في القول فيها، وخرجنا أن المسح على العمائم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بذكر من التأويلات لا تنتهض بمنع المسح على العمائم. قوله والتساخين يعني الخفاف، ويدخل فيها كذلك الجوربين، ويدخل فيها كذلك الجوربان وما في بابهما. قوله عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا أخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. يقول المحقق صحيح مرفوعا وموقوفا، أخرجهما الدارقطني بإسناد ظاهره الصحة، والحاكم لم يخرج أثر عمر وإنما أخرج حديث أنس وإسناده عنده شديد الضعف، فإن فيه المقدام بن داود بن تليد الرعيني ترجمته في الميزان قال النسائي ليس بثقة. لكن هذا الحديث على ماذا يحمل؟ هل يحمل على أن المسح على الخفين ليس له توقيت محدد؟ أولا قوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسحهما، فليمسح عليهما، هذا موافق لحديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله وليصلي فيهما فيه جواز صلاة في النعال، وسيأتي بابه، وهو سنة أجمع عليها أئمة المذاهب، وإنما خالف فيها العامة. قوله ولا يخلعهما إن شاء يحمل على أنه لا يخلعهما في المدة إن شاء إلا من جنابه، فيحمل على هذا أنه لا يخلعهما في المدة. أما إذا كان خارج المدة فأحاديث التحديد أصرح وأوضح وأكثر قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة والحديث أخرجه ابن ماجة وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قوله أنه رخص للمسافر دليل على أن الرخصة من الله عز وجل ينبغي أن يؤخذ بها لما في مخالفتها من الشدة وفيه بيان رحمة الله عز وجل بالمؤمنين إذ أنه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفيه أن أحكام المسافر تختلف عن أحكام المقيم فالمقيم يجب عليه صلاة الجماعة ويجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يمسح إلا يوم وليلة وكذلك لا يجوز له أن يصلي النافلة راكبا بينما المسافر يجوز له المسح 3 أيام ولياليهن والجماعة في حقه مستحبة ويجوز له الجمع بين الصلاتين ويجب عليه القصر ويجوز له المسح 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة كما تقدم. قال وعن أبي عمارة وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي وفي إسناده عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا حال واختلف في إسناده. قال أبو داود قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ونقل النووي الاتفاق على ضعفه. قال الحافظ في التلخيص وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات. فذكر ابن قدامة لأهل العلم توجيهات للحديث يحتمل أنه يمسح ما شاء إذا مسح عند انتهاء مدة لبسهما وما شئت من اليوم أو اليومين أو الثلاثة وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث يحتمل أنه منسوخ بأحاديث التوقيت والصحيح أن الحديث لا يثبت وغاية ما عند من يرى عدم التوقيت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو محمول على ما تقدم على أنه لا يخلعهما ويمسح عليهما ما شاء في مدة المسح أما إذا خرجت مدة المسح فلا يجوز الاستمرار في المسح والله أعلم. هذا ملخص لهذا الباب المهم الذي يخالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع والشناعة والحمد لله رب العالمين.